بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر. ورواه ابن أبي حاتم عن عطاء ومجاهد وطاووس قال سفيان أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: الميسر هو القمار. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الميسر هو القمار. كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وأما الأنصاب فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضا: هي قداح كانوا يستقسمون بها. رواه ابن أبي حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق الكلام على هذه المعاني: إنما الخمر والميسر، وذكرنا أن كل الأنواع التي ذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم كالنرد، الشطرنج، وسائر الألعاب التي يقامر بها أنها داخلة فيه. وأما الأنصاب فذكرنا كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله من وافقه بأن المراد بها كل ما نصب ليعبد من دون الله عز وجل من الأحجار والأشجار وما إلى ذلك مما يقصده العابدون يذبحون عنده ويتقربون إليه. وبعضهم خص ذلك بأحجار كان يذبح عندها، وقيل غير ذلك، لكن على كل حال الأنصاب كل ما نصب ليعبد من دون الله عز وجل فهو كذلك، هذه الأنصاب. والأزلام قال هي قداح كانوا يستقسمون بها، ويدخل فيها في هذا كل ما يفعلونه طلبا لمعرفة الغيب والكشف عن المستقبل. فكان الواحد منهم إذا أراد سفرا فكان يدخل يده في كيس أو خريطة ويستخرج قدحا. هذه الأقداح قد كتب على بعضها لا تفعل، كتب على الآخر افعل، والثالث لا يكتب عليه شيء. وعلى كل حال العلماء تكلموا في أخبار العرب وقصص العرب وما كانوا يتعاطونه في جاهليتهم، تكلموا على هذه القضايا بتفصيل، وقد مضى شيء من ذلك يسير، لكن من أراد تطلبه في مظانه تكلموا، حتى إنه ألفت كتب في هذا في الميسر، وكتب في ألعاب الصبيان عند العرب، وكتبت كتابات تتعلق بالأزلام وطريقة العرب فيها واسم هذه القداح. وبعضهم زاد فيها على الثلاثة وذكر أسماء كثيرة، ولهم في ذلك طرق معروفة. على كل حال المراد بذلك كل ما كانوا يتعاطونه مما يطلبون فيه معرفة الغيوب، فهو داخل في هذا، سواء عن طريق قدح يستخرجه أو بطريقة أخرى يريد أن يعرف بها هذا.
وقوله تعالى: رجس من عمل الشيطان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي سخط من عمل الشيطان.
على كل حال عبارات السلف في الرجس السخط أو الإثم، أو كما قال ابن جرير هو إنة مثلا والإثم، فكل هذا صحيح، لأن الرجس والركس يقال بإزاء معنيين اثنين، أو هو يدور على معنى واحد ويدخل فيه هو بمعنى النجس، ويدخل فيه النجس حسا والنجس معنا. النجاسة المعنوية يقال لها رجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ونجاسة الأوثان قطعا ليست نجاسة حسية، فكل دنس يقال له رجس، سواء كان ذلك من الدنس الحسي أو كان ذلك من الدنس المعنوي. الدنس الحسي مثل الأقذار والنجاسات فإنه يقال لها رجس وركس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في روثة الحمار عز الله من يسمع، قال بأنها ركس، والركس هو النجس. وكذلك يقال أيضا للأمور النجسة نجاسة معنوية كالشرك، وسائر الآثام يقال لها بأنها رجس. ولهذا فسره بعضهم بالإثم، وفسره بعضهم بإنة كما قال ابن جرير: نتن وإثم. وكما ترون هنا قال: أي سخط من عذاب الله عز وجل. والسخط إنما يكون السخط بسبب مقارفة ما حرم الله تبارك وتعالى، وهذا هو الإثم، هذا هو الإثم.
وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان.
من عمل الشيطان يعني من تسويله وتزيينه، مما يزينه للناس، فصار بهذا الاعتبار من عمل الشيطان. الله عز وجل يقول: إنما النجوى من الشيطان، يعني من تزيينه وتسويله، فصارت من عمله بهذا الاعتبار. وهكذا كل ما يزينه لابن آدم فهو من عمله، فهذا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس مما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو أنه مما يعد من مكارم الأخلاق ومن الأعمال الطيبة الحسنة، وإنما هو من الأمور السيئة التي تجلب العداوة والبغضاء بين الناس. فمثل هذا يقال إنه من عمل الشيطان، يعني من تزوينه وتسويله لابن آدم.
فاجتنبوه، الضمير عائد إلى الرجس، أي اتركوه.
فاجتنبوه عائد إلى الرجس، والرجس يعود إلى هذه الأمور المذكورة جميعا: خمر والميسر والأنصاب والأزلام، رجس، والرجس هو النجس. والعلماء الذين يقولون بأن الخمر بأن نجاستها نجاسة حسية، نجاسة حسية وليست معنوية، مما يحتجون به، بل أشهر الأدلة التي احتجوا بها هو هذا الدليل، رجس. وعلى كل حال الله عز وجل هنا كما ترون قرنها بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه الأشياء الثلاثة قطعا ليست نجاستها بنجاسة حسية إطلاقا، وإنما هي نجاسة معنوية. وأيضا لما حرمت الخمر ماذا فعل بها الصحابة رضي الله عنهم؟ أراقوها في سكك المدينة، فلو كانت نجاسة الخمر نجاسة حسية لما أريقت بسكك المدينة، لأن هذا تقدير لها وتلويث لها بالنجاسات التي يلابسها الناس ويمرون بها يطؤون عليها. إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الخمر طاهرة العين ولكنها نجسة نجاسة معنوية. ولكن يمكن لمانع الانتفاع بالخمر أو بما أسكر بوجه من الوجوه أن يحتج بعموم المقتضى، يعني المحذوف المقدر في قوله فاجتنبوه، فإن الله عز وجل ما قال فاجتنبوا شربه مثلا، وإنما قال فاجتنبوه. والأصل في المقتضى أنه يحمل على أعم معانيه، هذا الذي عليه الجمهور، يحمل على أعم معانيه، فيقال فاجتنبوه، اجتنبوا شربه، واجتنبوا سائر أنواع الانتفاع من التطيب أو غير ذلك، وليس لأنه نجس نجاسة حسية. وهذا وجه، وكما ذكرت لكم في بعض المناسبات السابقة أن هذا فيه إشكال، وأن الذي قد يكون أقرب والله تعالى أعلم أن يقال إنما وضع من أجل أن يتعاطى على وجه الإسكار فإنه الذي يحرم ويجب إراقته ولا يجوز إبقاؤه بحال من الأحوال، ولا إهداؤه ولا بيعه ولا. وأما ما وضع على وجه آخر فإنه لا يقال بأنه يحرم تعاطيه على ذلك الوجه الذي وضع له، وإن كان لو أن أحدا استعمله أسكره فإنه لم يوضع لهذا أصلا، كما يقال في أنواع من المصنوعات والمنتجات والأشياء، الغراء لم توضع هذه من أجل أن تكون مسكرة، لكن لو تعاطاها الإنسان بأكل أو شرب أو شم أو غير ذلك فقد يسكر، فلا يقال إنها تحرم، والله تعالى أعلم. وإنما ما وضع لهذا المعنى، يعني ليؤكل أو يشرب أو يشم أو يكون عن طريق إبر أو نحو ذلك للإسكار، فهذا يحرم، يحرم اقتناؤه ويحرم تعاطيه ويحرم إهداؤه وبيعه وصناعته، يعني اللي يصنع الآن الصبغ مثلا هذا يسكر بعض أنواع، هل يقال إنه ملعون لعنة في الخمر، واللي يحمله وحامله بائعه هل يقال إن هذا اللي يصنع البنزين هل يقال هذا ملعون، واللي يحمله ملعون، واللي يشتريه ملعون ويبيعه ملعون، لعن الله في الخمر عشرة والبنزين يسكر، هل يقال هذا؟ البنزين يسكر إذا أصابك، معنى ذلك تحتاج تغسل الأثر؟ طيب لماذا إذن الطيب والكحول إذا أصابنا قد نقول بأنها، أو نسأل نقول هل تحتاج لغسل الثوب أو العضو اللي أصابه؟ فنجاسة الخمر نجاسة حسية معنوية وليست حسية، وإنما يحرم بيع وتصنيع ما ذكر، يعني مما عمل لهذا الغرض، وما عداه فلا يحرم، لكن لو أن أحدا تعاطى تلك الأشياء على وجه الإسكار فهذا يحرم قطعا بلا مريح، والله تعالى أعلم.
لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب. ثم قال تعالى
كما سبق في الكلام على لعل، قلنا أنها في القرآن في جميع المواضع يمكن أن تفسر بأنها للتعليل إلا في موضع واحد، وهو قوله لعلكم تتخذون مصانع، لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون، وبهذا ينحل إشكال، لأن أصل لعل للترجي، والله لا يترجى، لكن لو فسرت للترجي يمكن أن يخرج هذا على وجه معروف، وهو أن الخطاب قد يرد مراعا فيه حال المخاطب، فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي على رجائكما، وعى في حال المخاطب، وهذا له أنواع كثيرة، والله أعلم.
ثم قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وهذا تهديد وترهيب.
كما أنه أيضا يشبه التعليل لما سبق، لماذا حرمت هذه الأشياء الخمر والميسر؟ من أجل هذا، فيدخل في سائر أنواع الألعاب التي تصد عن ذكر الله عز وجل وتشغل عنه، ولو لم يرد فيها النص بخصوصه، يعني السلف نصوا على تحريم الشطرنج مع أن الحديث ورد في النرد، سواء كان على سبيل اللعب من غير مال يدفعه الإنسان أو كان بمال، فمثل هذا الشطرنج يدخل فيها أيضا غير الشطرنج من الألعاب التي تلهي عن ذكر الله عز وجل وتسبب العداوة والبغضاء والمشاحنات بين الناس، فلا فرق بينها وبين هذه الأمور.
ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حرمت الخمر 3 مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى آخر الآية. فقال الناس ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا ربنا. وقال الناس يا رسول الله.
هذا الترتيب الآن على ثلاث مراحل هو المشهور والذي تدل عليه الروايات، خلافا لمن قال بأن أول ما نزل في الأشربة الخمر هو قوله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون، فهذا لا يمتن الله عز وجل به، يقولون امتن عليهم بها لشدة حبهم لها وكانت من مفاخرهم، مع أن التفسير قول الله عز وجل سكرا فسره كثير من السلف بأن المراد به ليس المسكر، والله لا يمتن عليهم بالمسكر، وإنما المراد به ما يتخذ من العصير من هذه الثمرات ما يعصر منها، وإن لم يكن ذلك ولا يلزم من ذلك أن يكون على وجه الإسكار، فيكون الذي نزل في الخمر أولا هو ما ذكر هنا يسألونك عن الخمر والميسر ثم بعد ذلك لا تقربوا الصلاة ثم بعد ذلك فاجتنبوه، على هذه المراحل الثلاث.
وقال الناس يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وناس ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم، انفرد به أحمد.
على كل حال هذا الجزء يدل على أو سبب في سبب النزول هذه الرواية يدل على أن قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أن ذلك في من لم يبلغه الحكم شربها ولم يبلغه الحكم، أو أن ذلك قبل التحريم كما نزلت هذه الآية في هؤلاء الذين سألوا عمن قتل قبل تحريمها. وبهذا نعرف أنه لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يحتج بهذه الآية على أنه يمكن أن يكون متقيا وهو يشرب الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. وتعرفون ما وقع من قدامة بن مضعون حينما كان في البحرين فشرب الخمر مع بعض أصحابه ثم شهد عليه أبو هريرة رضي الله عنه وجماعة وجيء به إلى عمر أو دعاه عمر فاحتج بهذه الآية وهو من أهل بدر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما، فعمر رضي الله تعالى عنه بين وجه هذه الآية. وعلى كل حال أولئك تأولوا هذا التأويل فبين لهم فرجعوا وتركوه، فليس لأحد أن يشربها محتجا بمثل هذا، فإنه لا يكون متقيا إذا كان يفعل ما حرم الله عز وجل عليه من هذه الآثام والكبائر.
وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فقرأت عليه فلما بلغ قول الله تعالى فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله تعالى عنه انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
يعني هذا في زمانهم كانت الخمر تصنع من هذه الأشياء، لكن هذه الجملة التي ختم بها والخمر ما خامر العقل، فكل ما يصنع مما يكون مسكرا فإنه داخل فيها. فألوان الثمرات في الدنيا صار الناس يصنعون منها الخمر كما يصنعونه من أشياء أخرى ليست من جملة المطعومات، فهذا كله داخل فيها. لا تختص بنوع دون نوع ولا بثمرة دون ثمرة، وإنما الله عز وجل علق التحريم بهذا: إنما الخمر، وكل ما خامر العقل فهو خمر. وما خص به بعض هذه الأنواع خلافا لمن قال لمن خصه ببعضها فأباح النبيذ المسكر. وعلى كل حال ذلك قول قد انقرض قائلوه فلم يعرف من يقول بهذا اليوم، والله تعالى أعلم.
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. حديث آخر روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا حتى ننظر ونسأل. فقالوا يا أنس أشكب ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البشر والتمر، فإذا مناد ينادي قال أخرج فانظر، فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة. قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية.
هم كانوا من عادتهم، عادة العرب حتى في الجاهلية، أنهم كانوا يشربون الخمر إذا أرادوا الحرب. فذكر هذا في فوائدها الكلام على قوله تبارك وتعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فذكر من جملة المنافع أنه يتشجع الجبان في الحرب. وهذا كثير في أشعارهم أنه إذا شربها فإنه لا يبالي بشيء مما يلاقيه أمامه من العدو. وكذلك أيضا ذكروا من جملة فوائدها قبحها الله بأن البخيل يجود، ولربما أتلف ماله وهو لا يخرج شيئا في حال الصحو، لكن هي منافع ضئيلة في مقابل المفاسد الكثيرة.
وروى ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى مالت رؤوسهم من خليط بشر وتمر، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا، وأصبنا من طيب أم سليم رضي الله تعالى عنها. ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فقال رجل: يا رسول الله، فما ترى في من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن مالك؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب، وما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. حديث آخر روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه: لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ورواه أبو داود وابن ماجه. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه، فكنت معه فكنت عن يمينه.
المربد ايش المراد به؟ المربد يطلق على المكان الذي تجمع فيه الغنم أو الإبل، ويقال المكان أيضا الذي يجمع فيه التمر.
فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه، فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية.
الآن أتى يقول فإذا بزقاق على المربد، يعني زقاق ظرف من جلد، وعاء من جلد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشقه.
قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ. فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. حديث آخر روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أنزلت في الخمر أربع آيات. فذكر الحديث قال: وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا، فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار: نحن أفضل. وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحاج زور فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا، فنزلت: إنما الخمر والميسر، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ أخرجه مسلم. حديث آخر روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال: هي في التوراة: إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن.
يعني الحديث السابقة كلها أحاديث صحيحة، وإما صحيحة بذاتها وإما بطرقها أو شواهدها أو وأقل ذلك ما كان من قبيل الحسن لغيره، والمختصر كما هو معروف ينتقي لكن هذه الرواية التي جاء بها هنا هي من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان يقرأ في كتب أهل الكتاب، وتعرفون أنه في وقعة اليرموك حصل زاملتين فكان يقرأ منهما ويحدث بذلك. يقول: أنزل الله الحق، هذا في التوراة، أنزل الله الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب، اللعب يعني اللعب الباطل، اللعب الباطل. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو محرم، ثم استثنى الثلاث، عفوا، كل لهو باطل ثم استثنى الثلاث. وكلمة باطل هنا في الحديث لا تعني التحريم، فاللعب منه ما هو محرم، ومنه ما يذم الإكثار منه، كما قال الشاطبي رحمه الله بأن الإكثار من المباحات والتوسع فيها كالإكثار من اللعب أو التنزه يذهب المروءة وترد شهادة من فعل ذلك وتسقط به عدالته، يعني من أكثر من هذا الإكثار حتى عرف به يكثر من اللعب يكثر من، وهناك لعب محرم، فقال يبطل به اللعب والمزامير يعني المعازف، والزفن يعني الرقص، الرقص، والكبارات، كبارات يعني الطبول، سواء كان من الوجهين مغطى أو من وجه واحد الكبارات. ولهذا إذا قال المؤذن الله أكبر هذا المعنى يتحول، بدلا من أن يكون الله أكبر صار شيئا آخر، فالكبر هو الطبل، هكذا الكبارات. قال يعني البرابط، البرابط، كبارات تقال للطبول في كلام العرب، والبرابط، برابط آلة موسيقية توضع على الصدر مثل العود، والزمارات معروفة، قصبة مثقوبة تصدر صوتا إذا نفخ فيها. المقصود أن هذه الأنواع، هذا من التوراة الآن، هذه الأنواع من الملاهي والمعازف كلها محرمة، فهي تصد عن ذكر الله عز وجل وتشغل عنه. ولهذا قال الله عز وجل: من الناس من يشتري لهو الحديث، أي نعم، وتعرفون كلام ابن مسعود: والذي لا إله غيره إنه الغناء. وأبو بكر حينما دخل رضي الله عنه وجد الجاريتين تضربان بالدف، بنتين صغيرتين، فقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم أنه مزمور الشيطان، ما قال لا هذا ليس بمزمور الشيطان، وإنما بين له علة استثني فيها هذا، فقال: دعهما فإنهما في يوم عيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مزمور الشيطان. ومن أين عرف أبو بكر أنه مزمور الشيطان؟ حتى قاله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، بسبب النزول أن عيرا أتت لدحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه قبل إسلامه، فضرب بين يديها بالطبل إذانا بقدوم العير، كما كانت عادة الناس إذا قدمت العير. هذا رجل ما كان من المسلمين، وقد يكون هذا قبل تحريم المعازف، فانفضوا إليها يعني إلى العير، إلى التجارة، فسماه لهوا. فكل هذا يدل على أن هذه المعازف بجميع أنواعها أنها من الباطل، وأنها لا تجوز إلا في حالتين فقط: في العيد دعهما فإنهما، وكذلك أيضا في الزواج، في اليوم الذي يعلن فيه النكاح، ما هو دائما، في اليوم الذي يعلن فيه النكاح، يعني في العيد في يوم الفطر فقط، يوم واحد هم ثلاثة أيام، يوم الفطر ما في أيام الفطر. وأما في العيد، عيد الحج، العيد الأكبر، عيد الأضحى، فإنه في يوم العيد وثلاثة أيام بعده كلها عيد، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق، وأما ما عدا ذلك، عدا العيد والزواج، كما في حديث عائشة: ألا بعثتم معهم بلهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فيكون في العيد وفي النكاح فقط بضرب الدف، وما عدا ذلك لا يجوز، ما عدا ذلك لا يجوز. وهذه قضية لا يكاد ينازع فيها أحد من أهل العلم. والآن بدأ في وقت الفتن التي تموج في الناس بدأ كل إنسان يقول الزود عندي، فبدأ من يكتب أن اللحية لا يجب إعفاؤها بل يجوز حلقها، بل ربما قال بعضهم بأنه يستحب، والمعازف أنها مباحة، والحديث في الصحيح ليأتين من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يضعف هذا. وعلى كل حال الله يصلح لها، لكن مثل هؤلاء لا تشترى كتبهم ولا يلتفت إلى كلامهم ولا يشتغل بهم. أما يتهافت الناس على شراء كتاب لمثل هذه الغرائب فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. طالب العلم المفروض أن ينأى بنفسه عن الشذوذات، وحتى لو كان الإنسان يعتقد هذا، حتى لو كان يعتقد، فهل من المصلحة إخراج هذا في زمن اضطرب فيه الناس غاية الاضطراب وصاح بهم الشيطان حتى زلزلهم عن كثير من ثوابتهم وعقائدهم، ثم يقال لهم كل ما تعلمتموه عبر هذه العقود الطويلة لا تسمعون فيه غير أنه حرام؟ ترى الكلام كله مو صحيح. فبدأ الناس يتحيرون ويقولون هل كنا على جادة ولا، حتى من ناحية العقل ولا من هذه ولا من هذه، للنساء فقط، للنساء فقط. وإذا وصل صوته إلى الرجال، صوت الدف وليس صوت النساء، نعم، فإن الرجال لا يطالبون بالانتقال إلى مكان حيث لا يسمعون فيه، هذا أمر لا يطلب. فإذا جاءت الجارية في البيت وتضرب بالدف وأهل البيت موجودين من الرجال والنساء، فلا يطلب من الرجال يقولون لا تجلسون في هذا المكان اطلعوا، تضرب فيه الجارية، أو لو ضربت فيه المرأة من محارمهم فلا إشكال في هذا، لكن ليس ذلك للرجال. ولذلك في الزواجات اللي يأتون بشريط فيه رجال يضربون بالدف وينشدون، قال ليس لهم هذا أصلا، وإذا كان هذا لا يجوز لهم فليس لكم سماع هذا الباطل، لأن فعلهم هذا منكر. فليس للنساء يأتين بصوت رجل ينشد ويضرب بالدف في العيد أو في الزواج، أقول إنما الدف للنساء، واضح الفرق؟ فعله هذا محرم، إذا كان فعله محرم رجل يضرب بالدف وينشد فليس لأحد أن يسمع هذا الباطل، وإنما يرخص فيه للنساء، يعني أن يضربن بالدف في هذه الحالات فقط، والله أعلم.
والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها، أقسم الله بيمينه وعزته، من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس. وهذا إسناد صحيح،
إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر، لكنه متلقى من كتبهم الإسرائيلية من التوراة، وهذه دخلها التحريف. على كل حال هذا يوافق في الجملة، يوافق ما في القرآن.
حديث آخر، قال الشافعي رحمه الله أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، أخرجه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة.
هذه الأحاديث وردت في خصوص شارب الخمر، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من تعاطى شيئا من الشهوات المحرمة فإنه يحرم نظيره في الآخرة، هذا مشى عليه ابن القيم رحمه الله، ولم يقتصر فيه على ما ورد فيه النص، وهذا لا يخلو من إشكال، لأن مثل هذه الأمور إنما تتلقى من الوحي ولا يدخلها القياس. ولكن لا شك أن من تعاطى هذه الشهوات وهذه فإنها تنقص مرتبته في الآخرة، بل حتى التوسع في المباحات على قول بعض السلف كعمر رضي الله تعالى عنه كان يتأول في ذلك قول الله عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، مع أن المشهور أن تعاطي المباحات في الدنيا أنه لا ينقصه عند الله تبارك وتعالى إذا أدى حق الله عليه فلم يكن مضيعا. وهما قولان للسلف معروفان، ومن أراد أن يراجع في هذا تعاطي المباحات وهل يؤثر ولا لا يمكن يراجع الموافقات في الكلام على المباح، ذكر مذهب عمر وما نقل عنه في هذا ووافقه من السلف.
وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر، فسقته كأسا فقال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا، إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي وهذا إسناد صحيح، وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر مرفوعا، والموقوف أصح والله أعلم. وروى أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حرمت الخمر قال ناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. ولما حولت القبلة قال ناس يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه.
في قوله هنا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ثم بعد ذلك كرره إذا ما اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ذكر هذا 3 مرات. فمن أهل العلم من يقول هذا للتوكيد، ومنهم من يجعل ذلك بحسب الأزمنة 3، يعني اتقوا وآمنوا في الماضي وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا في الحاضر، ثم اتقوا وأحسنوا في المستقبل. ومعلوم أنه أن التحليل والتحريم التكليف عموما من شروطه بلوغ الخطاب والعقل، هذه في كل التكاليف. وهؤلاء الذين شربوا الخمر قبل نزول الحكم لا يتعلق بهم التحريم، ولهذا يقول الله عز وجل عفى الله عما سلف كما سيأتي في الكلام على الصيد، ويقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وما أشبه ذلك. فهذه من شروط التكليف، ومن تعاطى شيئا من هذا. ولما حرم الله الربا قال عفى الله عما سلف، قال لما حرم الربا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعلى كل حال، وبعضهم يقول إذا ما اتقوا وآمنوا يعني اتقوا المحرمات وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا يعني بعد التحريم، اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك، ثم اتقوا وأحسنوا يعني ما حرم عليهم بعد ذلك التحريم، لأن الشريعة تنزل شيئا فشيئا وحتى اكتملت، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فكانت الفرائض والأحكام تنزل شيئا فشيئا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بأن الله فرض عليهم الإيمان ثم بعد ذلك زادهم الصلاة، فلما أذعنت قلوبهم زادهم الزكاة، ثم لما أذعنت قلوبهم زادهم، وهكذا حتى اكتمل الإيمان. وعلى كل حال، وبعضهم يقول هذه الجمل الثلاث هي باعتبار المراتب الثلاث، المبدأ والوسط والمنتهى، وبعضهم يقول هي بالنظر إلى ما يتقيه الإنسان ويجتنبه، فالمحرمات يتركها الإنسان من أجل اتقاء العذاب، والشبهات توقي للحرام، ويتقي التوسع في المباحات حفظا للمروءة، لأن التوسع فيها قد يذهب مروءته، وهذا لا يخلو من إشكال في تفسير الآية. وبعضهم يقول الأولى اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يعني اتقوا الإشراك وآمنوا بالله ورسوله، ثم اتقوا يعني اتقوا الكبائر، ثم اتقوا وأحسنوا يعني اتقوا الصغائر، وهذا أيضا لا يخلو من إشكال. على كل حال، يمكن أن يقال بأن الأول بتلقي أمر الله عز وجل، ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، يعني كانوا محققين للإيمان منقادين لله تبارك وتعالى بقلوبهم وجوارحهم، يقبلون عن الله عز وجل ويصدقون أحكامه ويعملون بطاعته، ثم اتقوا وآمنوا ثبتوا على إيمانهم وعلى تقواهم، ثم اتقوا وأحسنوا فتقربوا إليه بألوان القربات التي ترفعهم، كألوان النوافل وتوقي المشتبهات وما أشبه ذلك، يصل به الإنسان إلى درجة الإحسان. فهذا أقرب إلى تفسير الآية، وهو الذي قال به كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. والعلم عند الله عز وجل. لعل هذا يكفي.